فهنا يا وجه الوجه الثاني من الوجود في مقام دفع شبهة بعض المثلين والجدين في موارد الحكم الظاهري، جعل الحكم الظاهري والتعبد بالظن، أي المحظور الخطابي. قلنا أن الجواب الثاني يمكن، أو الوجه الثاني يمكن أن يكون ما هو ظاهر كلمات مرزا قدس سره في الأصول غير المحجزة، وظاهر كلمات المحقق العراقي الصريح كلماته في أصل حل الإشكال، والجمع بين الظاهر والواقعي في تقريراته. وحاصله أن الأحكام الظاهرية أحكام تكليفية، لكن هذه الأحكام التكليفية طريقية، فإذا كانت طريقية فليست حينئذ منافية، لا تنافية ولا تمانع فيما بين الحكم التكليفي الطريقي والحكم الواقعي النفسي، لأن أحكام سخين أحدهما طريقي والآخر نفسي. والحكم الطريقي ليس إلا مجرد إنشاء للحكم، اعتبار للحكم لإبراز نفس الحكم الواقعي في موارد الإصابة. عندما يصيب هذا الحكم الطريقي الظاهري يصيب الواقع، فيكون إبرازا لنفس مبادئ الحكم الواقعي، ولا يكون حينئذ حكم آخر في عالم المبادئ. نعم، في عالم الإنشاء إنشاءان وإبرازان، لكن المبرز بهما روح حكم واحد هو الحكم الواقعي الذي أصابه الظاهري. وفي مورد المخالفة للواقع وعدم الإصابة للواقع يكون هذا الظاهري مجرد إنشاء فارغ عن أي مبدأ، لا مبدأ له أصلا، ويكون المبدأ للحكم الواقعي. والتنافي بين الأحكام ليس في مرحلة الإنشاءات، لأن الإنشاءات اعتبارات، الاعتبار لا تضاد أصلا في عالم الاعتبارات، الاعتبار سهل المؤونة، والاعتبار ليس أمرا حقيقيا لكي يجري فيه أحكام التضاد، وإنما التضاد في الأحكام بلحاظ روحها، أي بلحاظ مبادئها من الإرادة والكراهة والحب والبغض. ومبادئ الحكم غير ملاكات الحكم، هنا عندما نطلق المبادئ لا نريد الملاكات، الملاكات هي الأمور التكوينية من المصلحة والمفسدة التي قد تجتمع في فعل واحد، مصلحة من ناحية مفسدة ومفسدة. والمبادئ حينما يطلق هنا مبادئ الحكم يراد به روح الحكم من الإرادة والكراهة والحب والبغض، وهي صفات نفسانية حقيقية لكن بينها تضاد ذاتان كالبياض والسواد، كما أن الجسم لا يمكن أن يكون أبيض وأسود في وقت واحد، الشيء الواحد في الذهن، الصورة الواحدة في النفس لا يمكن أن تكون محبوبة ومرغوبة، مرادة وغير مرادة في نفس الآن، لأنه يوجد تضاد بين الإرادة والكراهة، بين الحب والخوف، بين الإرادة واللا إرادة. والاعتبار إبراز هذه الإرادة بصياغة قانونية اعتبارية يسمى إنشاء واعتبار. الحكم الطريقي، الحكم الظاهري إذا كان طريقيا لم يكن وراءه مبادئ بمعنى إرادة وكراهة، إذن يمكن أن يجتمع مع الحكم التكليفي الواقعي الذي وراءه إرادة وكراهة. هذا الوجه الذي عنوانه صحيح على ما سوف يأتي، أصل هذا التقسيم للحكم، وهذه من إبداعات الفكر الأصولي، أن الحكم على قسمين طريقي ونفسي. أصل هذا الانقسام سوف يظهر في نهاية البحث أنه صحيح وتام، لكن هذا المقدار من بيان حل المشكلة ومحلول اجتماع المثلين أو الضدين بهذا المقدار هذا التقريب لا يتم، وذلك باعتباره أن الكلام في أن هذا الحكم الظاهري الطريقي لماذا لا يكون مناقضا وممانعا مع الحكم الواقعي؟ إذا كان حكما تكليفيا كيف لا يكون مناقضا مع الحكم الواقعي؟ إن أريد أنه لا يكون مناقضا مع الحكم الواقعي، لأنه ليس إلا إنشاء محض وليس وراءه إرادة وكراهة وحب وبغض، فروح روح الحكم غير موجود فيه، مجرد إنشاء، حقيقته إنشاء مجرد عن المبادئ، مفرغ من المبادئ. من الواضح أن المجرد الإنشاء لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم العقل بالطاعة والمنجزية تارة والمعدرية أخرى. إذا فرضنا أن الحكم الظاهري طريقي، بمعنى أنه إنشاء أجوه، ليس وراءه مبادئ، ليس وراءه إرادة وكراهة وحب وبغض، مثل هذا الإنشاء لا يقع موضوعا لحكم العقل بالمنجزية في مورد مخالفة الواقع بالمنجزية أو المعدلية. لا يمكن أن يرفع التنجز عن الواقع الحكم الواقعي الحقيقي في مورده، إذا كان الحكم الظاهري ترخيصيا والحكم الواقعي على محتوى الإلزامية، كما لا يمكن أن ينجز إذا كان الحكم الواقعي ترخيصيا والحكم الظاهري إلزاميا. كيف يكون مجرد الإنشاء الفارغ عن كل مبدأ حقيقي لروح الحب من الإرادة والكراهة والحب والبغض، كيف يمكن أن يكون موضوعا لحكم العقل بالمنجزية والمعجزية؟ وإذا أريد أن هذا الحكم الطريقي الظاهري الطريقي إنشاء لكن وراءه إرادة له مبادئ وله روح الحب، حينئذ يرجع أنه بلحاظة تلك المرتبة، يعني بلحاظ روح الحب ومبادئ هذا الحكم التكليفي الظاهري، سوف ينشأ حينئذ التمانع من التضاد أو التماثل، لأن تلك المبادئ للحكم الحقيقي الظاهري من إرادة أو كراهة أو حب أو بغض سوف يكون مضادا مع الإرادة الواقعية والكراهة الواقعية مع الواقعية والبغض في مورد الواقعية. إذن فهذا المقدار من البيان لا يكفي لدفع المحذور بنحو نحافظ فيه على منجزية الحكم الظاهري، يعني على قول الحكم الظاهري الطريقي موضوعا لحكم العاقل بوجود الطاعة والمنجزية في مورد كون الحكم الظاهري إلزاميا والمعذبية في مورد كون الحكم الظاهري ترخيصيا. ما لم يبين نكتة لأن نحفظ من خلالها نحفظ المبادئ للحكم الظاهري، لكن بنحو لا تكون هذه المبادئ متمانعة مع مبادئ الحكم الظاهري الحكم الواقعي. وأما إذا جربنا وعزلنا الحكم الظاهري عن المبادئ رأسا وجعلناها مجرد إنشاءات جوفاء، إنشاءات محضة، والإنشاء المحض لا يقع موضوعا للحكم العام كما هو. في موضوع لا لا يقول مبدأه، يقول هذا معالى مجرد إبراز، ولهذا في موضوع المخالفة يقول ليس له مبدأ، في موضوع المخالفة لا يوجد مبدأ له أصلا. إذن فهذا البيان، هذا الوجه الجواب أيضا بهذا التقريب بهذا المقدار من البيان لا يمكن قبوله. نعم هذا البيان إذا طور وصعد بنحو نحفظ فيه في الحكم الظاهري الطريقي مبادئ قائد الأمر، نقول أن مبادئ الحكم الظاهري سنك مبادئ لا يمتنع اجتماعها مع الحكم الواقعي، بل هي من لوازم مبادئ الحكم الواقعي، حينئذ يكون كلاما صحيحا. وأما إذ آل الذي هو صريح كلمات القوم في المسألة من الحكم الظاهري طريقي صرف، بمعنى ويفسرون الطريقية أنه ليس وراءه مبادئ أصلا، مجرد إنشاء وإبراز قد يصادف الواقع فإبراز لنفس المبادئ الواقعية، وقد يخالف الواقع فإبراز محض، ليس وراءه أي مبدأ. قال المقدار من البيان لا يكون حينئذ صحيحا، أتمنى أنه يكون لغوا حينئذ، لا يقع موضوعا لحكم العقل ووجوب الإطاعة. العقل لا يرى للإنشاءات بما هي إنشاءات إطاعة والتمجيز والتعذير، الذي يكون موضوعا لحكم العقل بالتمجيز والتعذير روح الحكم وحقيقة الحكم، والذي يكون الإنشاء إبرازا له، صيغة من صيغ إبرازه، والذي قد يكون هذه الصيغة إنشائية وقد يكون إخبارية، قد لا يكون إنشاء أصلا. المولى لو أبرز إرادته أو كراهته أو حبه أو بغضه بإخبار أيضا يكون منجزا فيه. فإذا افترضنا أن الأحكام الظاهرية مجرد إنشاءات وصياغات إنشائية اعتبارية محضة غالبة من أي إرادة أو كراهة أو حب أو بغض خلف هذا الإنشاء، إذن فلا يقع موضوعا لحكم العقل بالطاعة والمعجزية والمعنوية جسما. هذا من حال إنشاء الحكم الوضعي على الاتجاه السابق، إنشاء الطريقية، إنشاء المنجزية من دون أن يكون وراءه إرادة وكراهة وراءه طلب من الفعل أو التال أو تلخيص. فهذا الوجه من غير كامل. الوجه الثالث ما ذهب إليه بعض الأعلام من أن الحكم الظاهري حكم تكليفي، لا بأس أن يكون حكما تكليفيا وإنشاء للإيجاب أو للحرمة أو للترخيص والإباحة، ولكن وهذا الإنشاء أيضا ليس أجوفا، ليس خاليا من مصالح ومن مبادئ، لكن مبادئه ومصالحه مبادئه في نفس جعله لا في متعلقه، وبهذا يرتفع التنافي، لأنه بهذا حاول هذا العلم أن يجمع بين الحيثيتين. من ناحية يفترض أن الحكم الظاهري ليس مجرد إنشاء أجوف بلا أي مبدأ، بل له مبادئ، بل له مصالح، فالمولى يريد هذا الشيء، لكن مصلحته ومبادئه في نفس جعله لا في متعلق الحكم الظاهري. وبهذا يكون الحكم الظاهري حكما له مبدأ كالأحكام الأخرى الواقعية، وله مصلحة بل له أيضا إرادة وكراهة، لكن في نفس الوقت يرتفع التنافي من البين، وذلك باعتبار أن مصلحة الحكم الواقعي أو مبادئ الحكم الواقعي من الإرادة والكراهة والحب والبغض يكون في الفعل. صلاة الجمعة مثلا فيها إرادة من قبل المولى، المولى يحب ويريد صلاة الجمعة، لكن هناك مصلحة، هناك مصلحة وهكذا إرادة أخرى في أن يجعل المولى حجية مثلا لخبر الصفاء الذي قام على عدم وجود صلاة الجمعة في عصر الغيبة مثلا، فيكون هنا بحسب الحقيقة فعلان وأمران، أحدهما فيه المبادئ الواقعية للحكم والآخر فيه مبادئ الحكم الظاهري. مبادئ الحكم الواقعي إنما يكون في الفعل وهو فعل صلاة الجمعة، مبادئ الحكم الظاهري يكون في نفس جعله لزوم العمل مثلا أو الآمر باتباع الإمارة القائمة على عدم الجمعة، والمصلحة في الجعل في نفس جعله وليس المصلحة في الفعل الذي يجعل يؤمر باكتسابه، الفعل الذي يؤمر باكتسابه إنما هو المصلحة فقط المصلحة الواقعية وكذلك الإرادة أو الكراهة الواقعية. فإذا كان الأمر هكذا إذن ارتفع المحدودية، إذن سوف لا يكون هناك حسب الحقيقة اجتماع لإرادة وكراهة لحب أو بغض، بل حتى مصلحة أو مفسدة في شيء واحد وفعل واحد، بل في فعلين، أحدهما فعل المولى وهو الجعل، والآخر فعل العبد وهو صلاة الجمعة. ففعل العبد وهو صلاة الجمعة ليس فيه إلا الملاكات الواقعية، وليس فيه إلا مبادئ الحكم الواقعي من الإرادة والكراهة والحب والبغض، ليس فيه ما يزاحمه ويناقضه، وسواء كانت الإمارة حجة أو لم تكن الإمارة حجة. والحكم الظاهري بحجية الإمارة مبادئه من المصلحة ومن الإرادة والكراهة في نفس جعل الحجية له، وجعل الحجية له مثلا فعل المولى وليس حينئذ فعل العام، إذن فلا يكون هناك تنافي أصلا في البعين. هذا الكلام أيضا، هذا الوجه أيضا واضح الجواب، فإنه لو إما أن يراد من المصلحة في نفس الجعل المصلحة في الفعل الخارجي لكن بعد فرض جعل الحكم له، يعني المصلحة الطولية أن يكون الفعل في طول جعل الحكم ينطبق عليه عنوان، هذا العنوان يكون فيه مصلحة في نفس الفعل، يكون مصلحة لكن المصلحة تتحقق في طول جعل الحكم له، كما قد يدعى ذلك في باب العبادات، في باب العبادات يقال المصلحة في الامتثال والتعبد والتعبد والامتثال بالفعل في طول جعل الحكم له. لولا أمر الشارع بالإتيان بالصلاة لما كان الإتيان بالصلاة عبادة، لولا أمر الشارع بالصوم لما كان الإتيان بالصوم عبادة، فلم يكن فيه حسنا أصلا أو مصلحة. فالمصلحة في مثل بعض الموارد من الأحكام يكون في طول الجعل بالفعل، لكن في طول جعل الحكم بالفعل يكون الإتيان بذلك الفعل حينئذ مثلا لأصل التقرب فيه مصلحة فيه. إذا أريد هذا المعنى فهذا بحسب الحقيقة معنى أن مورد المصلحة ومورد الإرادة ومبادئ الحكم نفس الفعل، لكن الفعل العنوان الثاني ولا العنوان الأولي، الفعل بعنوان لا يتحقق خارجا إلا في طول جعل الحكم له، يكون منتصفا بالمصلحة أو المفسدة أو منتصفا بالإرادة والكراهة والحب والبغض، حينئذ يرجع ليعود المحدود أنه في طول هذا الجعل الفعل يكون فيه مبادئ الحكم الواقعي من الإرادة والكراهة ومبادئ هذا الحكم الظاهري أيضا من الإرادة والكراهة التولية التي تحققت في طول الحكم الظاهري، فيعود حينئذ المحدود اجتماع الضدين المحظور الخطابي يرد على يبقى على حاله. وإن أريد المصلحة في الجعل معناه الدقيق، أي أن يكون المصلحة واقعا في نفس جعل المولى الذي هو فعل المولى لا فعل العالم، إذا أريد هذا الكلام من الواضح أن هذا حينئذ يخرج الحكم عن كونه حكما وتكليفا شرعيا، إذ فعل المولى لا دخل له حينئذ بالعبد، فعل المولى هو الجعل، والمولى بجعل هذا الأمر قد حقق ما كان فيه مصلحة، فلماذا يكون هذا الحكم حينئذ منجزا على العبد إذا لم يكن متعلق هذا الحكم فيه أي مصلحة، وإنما المولى المصلحة في فعل المولى لا في فعل العبد، لا معنى حينئذ أن يكون العبد مكلفا بإتيان هذا الفعل خارجا. المصلحة في الجعل بهذا المعنى الثاني غير معقول في نفسه، لا يعقل أن يكون التكليف مصلحته في هذا الجعل، لأن هذا معناه أن متعلق التكليف ليس فيه أي مصلحة للمولى، وفعله وتركه بالحاضر للمولى على حد سياق، المصلحة كان في جعله وقد تحقق، هذا فعله ليس فعل العبد، فإذا كان قد حققه حينئذ لماذا يتنجز هذا، يقع موضوعا وجوب الإطاعة مثل هذا الأمر الذي جعله المولى، يكون هذا مجرد جعل والمصلحة في نفس إنشائه من خلال المولى، أما متعلق الإنشاء وهو الفعل الذي أمر به من خلال هذا الجعل أو نهى عنه ليس فيه أي ملاك أي إرادة أي كراهة مثل هذا الحكم، لا يعقل أن يكون حينئذ موضوعا بحكم العقل بلزوم الامتثال. وإن شئتم قلتم أن وجوب الإطاعة بحسب الحقيقة عبارة أخرى عقلا عن أن المكلف يجعل نفسه مكان المولى، وجوب الإطاعة في باب الأحكام الشرعية والإرادات التشريعية للمولى عبارة أخرى عن أن العبد يجعل نفسه مكان المولى فيما إذا كان يريد ذلك بالإرادة التكوينية، عبده العبد لابد أن يجعل نفسه مكان المولى فيندفع نحو تحقيق ذلك الفعل، فإذا فرض أن هذا الفعل ليس فيه إرادة وكراهة المولى لا يريدها، لا يريد الفعل، ليس فيه أي مصلحة للمولى أي غرض للمولى الفعل الذي أمر به، إذا كان فارغا من كل إرادة للمولى أو من كل المولى أو غرض للمولى، يعني لا معنى أن يجب على العبد أن يتحرك حينئذ نحو هذا الفعل. في مورد المصلحة في الجعل يكون الأمر هكذا، يكون هناك فعلان الجعل هذا صنعه المولى وحقق مصلحة، المجعول وهو الفعل المأمور به في خارجا الذي يراد بالتكليف أن يكون محركا للعبد نحوه، هذا فرع أن يكون في هذا الفعل إرادة للمولى، بحيث لو كان المولى هو يريد أن يقوم بهذا الفعل بدل عبده كان يتحرك نحوه، هذا فرع أن يكون في هذا الفعل إرادة أو حب أو كراهة أو بغض في طرف التحريم، وأما إذا كان فارغا من ذلك حينئذ والمولى لا يتحرك لأن مصلحته فيما فعله وهو الإنشاء وقد حققه، العقل لا يحكم هنا بأنه على هذا العبد ينطلق إلى امتثال مثل هذا الأمر، أمر لا يحمل المولى على التحرك نحو متعلقه، وكيف يحمل العبد على التحرك نحو متعلقه؟
إذن فلا يكون مثل هذا حكما وتكليفا وموضوعا لحكم العقل بلزوم الإطاعات وبلزوم الامتثال، وهذا واضح. فهذا الجواب أيضا لا يرجع إلى المحسن المحفوظ. الجواب الوجه الرابع والخامس ما ذكره المحقق الخراساني في خصوص اللغة، تابعه عليه جملة من الأعلام. طبعا المحقق الخراساني ذكر هذا في باب الأصول العملية، وأما في الإمارات فتقدم أنه ذكر المنجزية، جعل المنجزية والمعنفرية ونحن ذلك والفجية. الأحكام الظاهرية التكليفية قبيل إصالة الحلية، إصالة الاحتياط، إصالة البراءة ونحن ذلك. هناك قال بأن بين في مقام دفع محذور التضاد احتمال بين الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية، أن الأحكام الواقعية في موارد الأحكام الظاهرية ليست فعلية من جميع الجهات. هذا كلمته، ثم فصله في موضع آخر من الكفاية. يظهر من مجموع كلامه أنه يرى أن للحكم مراتب أربعة: مرتبة الشأنية والاقتضاء، أصل وجود المقتضي والمصلحة لأن يجعل المولى حكما سواء جعل أو لم يجعل، يسميه مرتبة الاقتضاء أو الشأنية. والثاني مرتبة الإنشاء، أنه إنما يكون مقتضي ومصلحة إن يقضي الحكم لأمر أو نهي في مولد، فالمولى حينئذ ينشئ هذا الحكم، إما بناء على مسلك هو اختاره في باب الإنشائيات، أن هناك معاني توجد باللفظ والإنشاء يحقق باللفظ والإنشاء، ومنها الأوامر والنواهي والإنشاءات، فإنها إيجادية من المعاني الإيجادية التي توجد باللفظ خارجا، يوجدها الإنسان من خلال الإنشاء. أو باعتبار أن يراد في الإنشاء ذاك الاعتبار، الاعتبار القانوني في موارد التقنينات العقلائية، والذي يكون اللفظ مبرزا لها والإنشاء إبرازا لها، وإلا هو حقيقتها ليس بالله، حقيقتها اعتبار نفساني قائم في النفس ثبوتان قبل الإنشاء وقبل الإبراز، والإنشاء إبرازي. على كل حال مرحلة الإنشاء هي المرحلة الثانية بعد وجود المقتضي والشأنية للحكم، المرحلة الأولى. تصل النوبة إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة الإنشاء والإيجاد، أما الإيجاد بالله هو الإيجاد الاعتباري والإبراز والكشف عن ذلك، هذا هو مرحلة الإنشاء. المرحلة الثالثة يسميها بالمرحلة الفعلية، الحكم الفعلي، وهو يريد يفسر الفعلية، أي الإرادة والكراهة، أن المولى يريد بالفعل هذا الشيء الذي أنشأه فعلا يريده، أو إذا أنشأ تحريما يبغضه، الإرادة الفعلية والكراهة الفعلية. والمرحلة الثالثة الرابعة مرحلة التنجد، التي هي مرحلة يحكم بها العقل، يدركها العقل، العقل يحكم عند التنجد. والتنجز الذي يحكم بالعقل يقول العقل ان هذا بعد ليس من شؤون الحب، يعني ليس من مربوطا بالمولى، من شؤون الحب، من مراحل الحب، لكن لدى العقل نهايه الحب، منتهى الحب، والا ينتهي الحب الى بالمراحل الثلاثه السابقه، ويبدا حكم العقل بالتنجز حينئذ. والعقل انما يحكم بالتنجز بالحكم الذي يكون فعليا، اي يكون فيه إرادة وكراهة فعلية حقيقية للمولى، مجرد الإنشاء أو الاقتضاء لا يكفي لأن يحكم العقل التنجز. هذه المراحل الثلاث الأربعة التي يصورها الأخوان. ثم يقول لأنه الأحكام الواقعية في موارد الأحكام الظاهرية موجودة، اقتضاء موجودة، إنشاء موجودة، فعلية أيضا موجودة، لكن فعلية لولا الحكم الظاهري، لأن المرحلة الفعلية أيضا يقسمها إلى قسمين. يفهم من هذا الكلام منه أن الفعلية عند الآخوند أيضا لها مرتبتان: الفعلية من جميع الجهات، والفعلية من بعض الجهات. الفعلية من جميع الجهات الذي المولى على كل حال يريده بالفعل هذا الشيء، هذا يسمي الفعلية من جميع الجهات، وهذا موجود في موارد الحكم الواقعي الذي لم يجعل في مورده حكم ظاهري ترخيصي على خلافه، كما في موارد العلم التفصيلي بالحكم أو العلم الإجمالي بالحكم. يقول هناك الحكم الواقعي قد بلغ مرتبة فعلية من جميع الجهات، أو في موارد الشك في الامتثال أو في موارد الشك قبل الفحص، الموارد التي لم يجعل المولى حكما ظاهريا على الخلاف، هناك يكون الحكم الواقعي فعليا من جميع الجهات، كما في موارد العلم التفصيلي والإجمالي والشبهة قبل الفحص ونحو ذلك من الموارد. هنا المولى حكمه وإرادته على تقدير وجوده فعلية من جميع الجهات يريدها، وإلا لو لم يكن يريدها لكان يجعل الترخيص ولم يجعل الترخيص. نفس عدم الترخيص معناه أنه يريدها من جميع الجهات حتى من جهة هذا الشيء، والفعلي من بعض الجهات يسميه ذلك الحكم الواقعي الذي يكون فعليا لو علم به المكلف، لو علم به أصبح فعليا، لولا جعل الحكم الظاهري أصبح فعليا، حيث يكون الشك فيه مانعا حينئذ، الذي هو موضوع الحكم الظاهري المجهول، يكون هذا الشك مانعا عن التحليل، فعليا لولا هذا الشك المجهول فيه الحكم الظاهري. هذا أيضا بالفعلي يقسمه إلى هذين القسمين، ويقول في موارد الأحكام الظاهرية كل مورد جعل فيه المولى حكما ظاهريا نحن نستكشف لا محالة أن هذا الحكم الواقعي الذي كان موجودا اقتضاء بل وإنشاء بمقتضى إطلاقات أدلة ذلك الحكم هذا، وكان فعليا لكن من بعض الجهات لولا جعل الحكم الظاهري. في كل مورد جعل فيه حكم ظاهري بدليلين نستكشف أن الحكم الواقعي في ذلك المورد فعلي لكن لا من جميع الجهات بل من بعض الجهات لولا هذا الحكم الظاهري. وفي كل مورد لم يجعل الحكم الظاهري، لم يرد دليلا على جعل الحكم الظاهري، نتمسك بإطلاق دليل الحكم الواقعي لإثبات أنه اقتضاؤه موجود وإنشاؤه أيضا موجود وفعليته أيضا موجودة من بعض الجهات وفعليته من جميع الجهات أيضا موجودة، فنثبت الفعلية من جميع الجهات في ذلك المورد فيكون منجزا له. في مورد جعل الحكم الظاهري ليس موجودا لانه ليس فعليا من جميع الجهات، لانه مشروط فعليته بان لا يكون هناك شك مجعول في حكم ظاهري. في غير موارد ثبوت احكام ظاهريه نعم نتمسك باطلاق الدليل للحكم الواقعي لاثبات انه فعلي من جميع الجهات في ذلك المورد. وبهذا يحاول أن يجمع بين الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية، يقول حينئذ لا تنافي بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي في كل مورد يثبت، لأنه بمجرد ثبوته نستكشف أن الحكم الواقعي في ذلك المورد، بمجرد ثبوت الحكم الظاهري في مورده نستكشف أن الحكم الواقعي في ذلك المورد لم يكن فعليا من جميع الجهات، من جميع الجهات ليلزم التمانع والتضاد بلحاظ الإرادة والكراهة، وإنما الفعلي هو الحكم الظاهري، الإرادة الفعلية هي إرادة الحكم الظاهري في ذلك المورد والحكم الواقعي لا يكون فعليا. هذا البيان الذي أيضا ببعض المعاني يمكن تصحيحه يكون كلاما صحيحا في نفسه بس عنوانه صحيح يحتاج إلى بيان روحه وحقيقته ونفسته على ما سوف يأتي، لكن بهذا المقدار من التقريب لا يمكن مناقشة قبوله في مسألة. طبعا هناك إشكالان ما ذكرهما العلمان على كلام صاحب الكفاية، أحدهما أحد الإشكالين ذكره المرزا والإشكال الآخر ذكره المحقق العراقي لعله في مقالاته ذكر هذا الإشكال. المرزا أشكل على هذا الكلام بأنه الحكم له مرتبة لا يمكن التفكيك بين الإنشاء وبين الفعلية، بأن يقال أن الحكم الظاهري الحكم الواقعي في مورد الحكم الظاهري ليس فعليا، يعني ليس فيه إرادة وكراهة وإنما مجرد إنشاء، حكم إنشائي يقول فعليا من بعض الجهات. هذا التفكيك بين الفعلية وبين الإنشاء، بين الإنشاء والفعلية تفكيك غير معقول، لأنه إذا إما أن يكون الجعل للحكم الواقعي، إما أن يكون عدم الشك مأخوذا في موضوعه، العلم به مأخوذا في موضوعه ولو بمتمم الجعل، أو لا يكون مأخوذا في موضوعه. إذا كان العلم به مأخوذا في موضوعه ففي مورد الشك والحكم الظاهري لا جعل ولا مجعول، لأن الجعل إذا تقيد بخصوص العالم غير الشاك وغير الذي مثلا قام عنده الخبر أو أي إمارة أو أصل آخر، إذن فالجعل لا يكون جعلا لهذا المكلف، جعل العالم فلا جعل ولا إنشاء في هذا المورد، تقيد الإنشاء بالعالم فلا يشكل الجاهل، ولا فعل حكم فعلية أيضا. وإذا كان الحكم غير مقيد بالعين وبعدم الشك كان من هذه الناحية مطلقا، ولو بمتم بالجعل بناء على إمكان الإطلاق، أو بأخذ العلم بالإنشاء في موضوع الفعلية كما هو ظاهر صاحب الكفاية مثلا. في أي شكل كان، إذا كان الحكم الواقعي الجعل الواقعي مطلقا من هذه الناحية لم يكن مقيدا بصورة العلم به ووصوله، إذن فكما يكون الجعل والإنشاء موجودا في حق هذا المكلف الشاك، كذلك يكون تكون الفعلية أيضا موجودة، إذ بمجرد كون الجعل مطلقا بمجرد تحقق موضوعه في الخارج سوف يكون الجعل فعليا، إذ لا يراد بالفعلية إلا تحقق موضوع الجعل المستتبع لتحقق فعلية المجعول، فسوف يكون من المجهول فعليا. فالمستطف الشخص الذي جعل له المكلف الذي يجعل له وجوب الحاج بمجرد أن يصبح مستطيعا يكون حينئذ هذا الوجوب فعليا في حقه، ولا يعقل أن لا يصبح فعليا بعد أن كان الجعل مطلقا شاملا له ليس فيه قيد غير متحقق فيه، وبعد أن كان موضوعه وهو الاستطاعات متحققا خارجا هنا أيضا سوف يكون المجهول الفعلي. فالتفكيك بين الجعل والمجعول غير معقول، والإهمال أيضا في عالم الثبوت غير معقول، بأن نفترض أن هذا الجعل وهذا الإنشاء لا هو مطلق ولا هو مقيد، لا هو مطلق في حق هذا المكلف ولا هو مقيد في حق هذا المكلف، ليس مطلقا في ناحية العين والشك، ولا أيضا مقيدا بالشك بعدم الشك وبالعين. الإهمال أيضا في عالم الشهود غير معقول، لنقول بأن الحكم يبقى مهملا ثم بالحكم الظاهري يبين في مورده مثلا إذا كان مخالفا معه. إذن فدائما الجعل والمجعول أي الإنشاء والفعلية لا ينفك أحدهما عن الآخر في كل مورد، كان الإنشاء موجودا أي مطلقا كان المجعول فعليا، في كل مورد لا يكون المجعول فعليا معناه هناك قيد مأخوذ في الجعل لا يشمل هذا المكلف، إذن فالجعل والإنشاء أيضا موجود، فيكون الحكم الواقعي في موارد الأحكام الظاهرية موجودة جعلا وإنشاء واقتضاء لا فعلية، هذا لا نفهم له معنى المأخوذ. هذا الإشكال مبني على تفسير الجعل والمجعول، تفسير الإنشاء والفعلية بالجعل والمجعول، ولكن صاحب هذا من اصطلاحات المجزى نفسه، هذا من تأسيسات المجزى الاصطلاحات التي أسسها في الأصول، فسر الإنشاء بالجعل والفعلية بالمجعول حين تحقق موضوعه، لكن المحقق الخراساني لا يمشي حسب هذا الاصطلاح، وهو واضح من مراجعة كلماته، هذا اصطلاح متأخر عن صاحب الكفاية، ويقصد بحسب الحقيقة يقصد عالم المولى، عالم الجعل بحسب الذي يسميه المجزى بالجعل، عالم نفس المولى، ويقول في عالم نفس المولى هناك بحسب الحقيقة إنشاء واعتبار للحكم الذي هو إيجاد للحكم، وهذا يسميه بالإنشاء عالم الإنشاء، إيجاد الحكم أو إبراز الاعتبار النفساني والجعل النفساني إبرازه بمبرز، هذا يسميه بالإنشاء. ثم هناك مدلول وراء هذا الإنشاء والإبراز للاعتبار النفساني، وهو مدلول آخر ثاني مثلا نسميه بالمدلول النهائي أو بمبادئ الحكم التي نعبر عنها نقصد بها الإرادة والكراهة والحب والبغض. ويقول حينئذ المحقق الخراساني أن إنشاء الحكم سواء كان بمعنى إيجاد معنى باللفظ الإنشائي أو كان بمعنى إبراز الاعتبار النفساني باللفظ والإنشاء، هذا الأمر الاعتباري الإنشائي ليس موضوعا لحكم العقل بالإطاعة وحده كما ولا للتنجز، وإنما التنجز ينشأ من أن يكون وراء هذا الإنشاء وهذا الإنجاز إرادة أو كراهة فعلية في المرحلة المدلولة الثانية، كما أنه لا يكون تناقض وتناف وتمانع بين الأحكام التكليفية بلحاظ مجرد الإنشاء والإيجاد، التناقض أو التمانع والتضاد والتماثل إنما هو بلحاظ المدلول الثاني، أما الإنشاء والإيجاد قد يكون سهل المؤمن الإنسان ينشئ ويعتبر أمرين متناقضين لا محظور فيه، وإنما المحذوف بلحاظ المدلول الثاني وراء هذا المدلول الذي هو مبادئ الحب من الإرادة والكراهة، الإرادة الفعلية والكراهة الفعلية. إذا فالإنشاء يقصد المحقق الخراساني من الإنشاء الإبراز أو الاعتبار، لا يقصد الجعل في قبال المعنى، جعل القضية الحقيقية في مقابل القضية الفعلية في الخارج في قبال المحل المجعول الخارجي حين تحقق الموضوع ذات الجعل والقضية الحقيقية. ويريد بالفعلية أيضا، لا يريد بالفعلية تحقق المجعول الجزئي في الخارج حين تحقق الموضوع، بل يريد بالفعلية مبادئ الإنشاء المبرز، مبادئ الاعتبار المبرز من الإرادة والكراهة الكلية، بغض النظر أن يكون هناك أصلا حقق الموضوع في الخارج أو لم يتحقق حتى قبل تحقق الموضوع في الخارج. أليس للمولى مبادئ لحكمه وجعله وإنشائه الذي أبرزه وأنشأه بالإنشاء، أبرزه بالإنشاء لابد أن يكون له إرادة وكراهة، تلك الإرادة الكلية ولو نحو القضية الحقيقية، تلك الإرادة بلحاظها يكون التمانع بين الأحكام ويكون التضاد بين الأحكام. حينما يجعل حكما ظاهريا في مورد يكون في مورده تلك الأحكام الواقعية، يقول في هذه الموارد الأحكام الواقعية لو كانت باقية على مبادئها من الإرادة والكراهة الفعلية يلزم التضاد، وأما إذا لم تكن باقية على فعليتها بأن كانت فعلية الإرادة والكراهة فيها مشروطة بأن لا يكون قد جعل الحكم الظاهري، بأن لا يكون في مولده حكم ظاهري، إذن فلا يكون في تلك الموارد إلا الإنشاء، إلا المدلول الأول لا المدلول الثاني، لا يكون إلا المدلول الأول للخطاب وهو الإنشاء لا المدلول الثاني للخطاب وهو الإرادة والكراهة الفعلية. إذن فلو أردنا أن نمشي حسب مصطلحات المرجع في الإنشاء والفعلية أي في الجعل والمجعول، هكذا نقول الجعل مطلق ليس مقيدا، الجعل بلحاظ المدلول الأول الذي هو مدلول الخطاب الأول مطلق وليس مقيدا، لأنه أنشئ لكل إنسان حتى هذا الجاهل، حتى هذا الشاك الذي يجعل في حقه حكم ظاهري، الحكم الواقعي بلحاظ مدلوله الأول، الخطاب الواقعي بلحاظ الإنشاء موجود في حقه مطلق، لا ليس مهملا ولا مقيدا، لا يكون مهملا ولا مقيدا بعدم الشك، بل يكون مطلقا من هذه الناحية، لكن لا مبادئ وراءه. فالإنشاء والجعل بكلا المعنيين، هم بمعنى المرزا وهم بمعنى الآخون، هم بالمعنى المرزائي وهم بالمعنى الآخوندي، محفوظا في هذا المورد في حق الشاك، يعني القضية الحقيقية الإنشائية لا مبادئها، الجعلية الاعتبارية مطلقة ليست مقيدة ولا مقيدة، فالجعل مطلق وثابت، والإنشاء الآخوندي بمعنى الإبراز والإنشاء أيضا موجود، لأن هذا الإنشاء والإبراز قلنا أنه ليس التضاد والتمانع بلحاظها بلحاظ هذه المرحلة، وإنما التضاد بلحاظ مرحلة أعمق من هذه المرحلة وهو مبادئ هذا الإنشاء. لماذا أنشأ هذا الإنشاء المطلق؟ لأنه كان له إرادة وكان له حب أو كراهة وبغض في هذا المورد، بلحاظ تلك المرحلة يبدأ مرحلة التضاد بين الأحكام، فنقول في تلك المرحلة نستكشف من نفس جعل الإنشاء الظاهري أن ذلك المرحلة لا فعلية فيها. فالمقصود من التفكيك بين الإنشاء والفعلية التفكيك بين الإنشاء بهذا المعنى الفعلي، لا التفكيك بين الإنشاء بمعنى القضية الحقيقية والفعلية بمعنى القضية الخارجية الجزئية المجعول الجزئي حينما يتحقق موضوع تلك القضية الخارجية الذي هو منشأ إشكال مدرسة المرزا بحسب على صاحب الآية. والمحقق العراقي أيضا أشكل على الكفاية بإشكال آخر حاصله، أنه إذا كان مدلول الخطاب إذا كان مدلول الخطابات الواقعية عبارة عن الحكم الإنشائي، وأما الإرادة المدلول الثاني وهو الإرادة نحن نسميه المدلول الثاني وهو الإرادة والكراهة الفعليتين منوطة بحصول بعدم الشك الذي هو موضوع الحكم الظاهري، يعني منوطة بحصول العلم بالحكم الواقعي، حينئذ يستحيل أن يكون الخطاب الواقعي فعليا في حق أي مكلفين، يستحيل أن نستفيد حينئذ من الخطاب الواقعي فعلية الخطاب، يبقى دائما مدلول الخطاب الواقعي أمرا إنشائيا، فيستحيل أن نثبت الفعلية في أي مورد بأدلة الخطابات الواقعية. لماذا؟ يقول لأن الفعلية على هذا الأساس أصبح منوطا ومتوقفا على العلم بهذا الحكم الواقعي، ولو بمرحلته الإنشائية بأن نعلم بالإنشاء في هذا المورد لكي ننتقل إلى الفعليات لكي يكون فعليا. والعلم بالإنشاء في طول سوف يكون في طول العلم بالخطاب يكون في طول الخطاب، فالفعلية المترتبة على العلم بالخطاب يكون متأخرا عن الخطاب برتبتين، لأنه متأخر عن موضوعه الذي هو العلم بالخطاب، المتأخر العلم بالخطاب عن متعلقه وهو نفس الخطاب، فيكون تكون فعلية الخطاب يعني فعلية الإرادة والكراهة الذي هو روح الخطاب، يكون تكون هذه الفعلية متأخرة عن الخطاب بمرتبتين. فإذا كانت متأخرة عن الخطاب بمرتبتين فكيف يمكن أن يكون مدلولا للخطاب ومستفادا من الخطاب حتى في مورد العلم في غير مورد جعل الحكم الظاهري؟ كيف يمكن ما يكون في طول الخطاب بمرتبتين يعني متأخرا عن الخطاب بمرتبتين مدلولا عليه الخطاب ومستفادا من نفس الخطاب؟ لأن مدلول الخطاب متقدم على الخطاب، فيستحيل أن يكون شيئا متأخر أن يكون شيء متأخر عن الخطاب بمرتبتين مدلولا للخطاب أي متقدما على الخطاب، ولا تهافت في الرتبة. هذا النحو من الإشكالات موجود في المقالات، وإن كان هذا الإشكال لم أجده في تقريرات بحثه، لأنه كان يمثل مرحلة من فكر المحقق العراقي، وهو كثيرا ما يردد الإشكالات من هذا القبيل والتي غير واردة مثل هذه. هذا المنهج أساسا غلط في مقام الإشكال، ويكفي في الجواب عليه أن يقال بأن ما هو مدلول الخطاب إنما هو القضية التعليقية لا القضية الفعلية. ما هو مدلول الخطاب الواقعي حينئذ إنما هو المدلول الثاني فعلية الإرادة على تقدير العلم، وفعلية وجعل هذه القضية التعليقية فعلية الإرادة على تقدير العلم بالخطاب، هذه القضية التعليقية صدق، وهذا لا يستلزم صدق طرفيها، لا يتوقف على أنه يكون هناك إرادة بالفعل وعلم بالخطاب بالفعل، وإنما توقف القضية التعليقية على تحقق على فرض موضوعها وجود شرطها لا فعلية وجود شرطها. فما يكون في طول الخطاب العلم بالحبل الشائع يعني أن يعلم بالفعل المكلف بهذا الخطاب، هذا العلم بالحبل الشائع، وجود العلم بالحبل الشائع يكون في طول الخطاب. لكن وجود العلم ليس شرطا لبيان ليس شرطا للفعلية المجعولة بالخطاب، لأن الفعلية المجعولة بالخطاب فعلية من حق القضية التقديرية الشرطية، يعني إرادة كلية لا إرادة جزئية بحسب إرادة بنحو القضية الحقيقية لا إرادة بنحو القضية الفعلية الخارجية. فتكون يكون مدلول الخطاب الإرادة الفعلية بنحو القضية الحقيقية، أي لو علم المكلف بهذا الخطاب ولو بمخاد الإنشاء أو بمتمم الجعل بأي شكل صورنا إن كان أخذ عدم الشك والعد في موضوع لو علم به أصبح فعليا. فمدلول الخطاب الثاني المدلول الثاني الجدي النهائي للخطاب الذي بلحاظه يكون التمانع والتضاد بين الأحكام إنما هو الإرادة الفعلية على نحو القضية الحقيقية التعليقية لا على نحو القضية الخارجية الفعلية، لكي يقال أنه يكون متأخرا. وما يكون متأخرا إنما هو القضية الخارجية الفعلية يعني العلم الخارجي الخطاب، هذا يكون متأخرا عن وجود الخطاب. تحقق هذا الموضوع للقضية الحقيقية في الخارج في طول الخطاب، ما هذا التحقق الفعلي لم يكن هو مدلول الخطاب، مدلول الخطاب تلك القضية الحقيقية التقديرية التعليقية، والقضية التعليقية صدقها كما قالت لا يكون فقرة فيها. إذن من هذه الناحية لا يوجد إشكال، وإنما الإشكال على هذا التقريب الذي ذكره صاحب الكفاية أن هذا التزام بالإشكال لا دفع للمحفوظ، لأن هذا معناه أنه في موارد جعل الحكم الظاهري لا يكون الحكم الواقعي فعلياً، سنسميه الفعلي من جميع الجهات، يعني لا يكون في مورده إرادة جدية وكراهة جدية، وهذا هو عين التصويب الذي لا يقبله الشيعي والإمامي والعدلي، لأن معناه أن الأحكام الواقعية